إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوصلنا في كلام الموفق بن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد إلى قوله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام. نعم شيخ سيد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الاعتقاد: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
أحسنت. قوله رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن، يعني وكل ما جاء في آيات القرآن الكريم من إثبات صفات لله سبحانه وتعالى أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة مما تضمن إثبات صفة لله عز وجل أو عدة صفات، فواجبنا تجاهه هو أولا قال: وجب الإيمان به باللفظ والمعنى. ثانيا: وتلقيه بالتسليم والقبول. تلقي هذه النصوص وما دلت عليه بالتسليم والقبول، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: وترك التعرض له بالرد والتأويل، يعني ويجب علينا أن نترك التعرض له لهذه النصوص بالرد، أن نرد هذه النصوص، نردها بأن نقول مثلا: هذه أخبار آحاد، واضح؟ أو أن هذه لا يقبلها العقل. ورد النص يشمل أمرين أو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول رد لفظ الحديث أو الآية بمعنى تكذيبها أو الزعم بأنها تخالف العقل، والقسم الثاني من رد النصوص هو رد معناها الذي تضمنته. وترك التعرض له بالرد والتأويل، التأويل المراد به هنا التحريف، يعني لا نحرف النصوص، لا نخرجها عن مدلولاتها دون قرينة ودون دليل. والتشبيه والتمثيل، يعني واجب علينا أيضا أن نترك التعرض لها بالتشبيه أو التمثيل. التشبيه هو تشبيه شيء بشيء، والتمثيل هو تمثيل شيء بشيء، والمراد هنا أننا نثبت هذه الصفات من غير تشبيه لها بصفات المخلوقين، من غير تشبيه لها بصفات المخلوقين. هنا مسألة، وهي المسألة الأولى الفرق بين التشبيه والتمثيل من حيث المعنى. من حيث المعنى قالوا التشبيه هو أن تتطابق أكثر الصفات بين المشبه والمشبه به، أن تتطابق أكثر الصفات وليس كل الصفات. أما التمثيل فهو أن تتطابق الصفات كلها. إذا قيل هذا مثل هذا، ها يعني نسخة منه، وإذا قيل هذا يشبه هذا، ها يعني فيه كثير من صفاته. وضحت يا أخوان؟ المسألة الثانية في مسائل التشبيه أن لفظ التشبيه وإن كان نفيه صحيحا إلا أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة، لم يرد إثباته ولا نفيه. واضح يا أخوان؟ والذي ورد نفيه هو التمثيل، ورد وثبت نفي التمثيل كما قال تعالى ليس كمثله شيء. ولذلك العلماء يقولون التعبير بنفي التمثيل أدق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لو تكتبون كلامه لأنه في غاية الأهمية، قال رحمه الله وأما التمثيل فقد نطق الكتاب بنفيه عن الله، وأما التمثيل فقد نطق الكتاب بنفيه عن الله عز وجل في غير موضع كقوله تعالى ليس كمثله شيء. ثم قال ابن قدامة عليه رحمة الله وما أشكل من ذلك، وما أشكل من ذلك، ذلك تعود على أي شيء؟ أحسنتم، تعود على نصوص الكتاب والسنة. وما أشكل من ذلك، لذلك العلماء يقسمون النصوص إلى قسمين، قسم محكم وقسم متشابه، بتعبير آخر قسم لا إشكال فيه وقسم يشكل منه شيء. واضح؟ وذلك قال هنا وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. هذا أيه المشكل؟ واضح؟ قال ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم إلى آخر، مع التنبيه على أنه لا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة يشكل على الأمة ككل، لا يمكن يشكل على كل الأمة، لا يمكن، قد يشكل على البعض دون البعض، الذي يسميه العلماء يعني الإشكال النسبي أو المشكل النسبي، يشكل بالنسبة للبعض دون البعض. واضح يا أخوان؟ وقوله رحمه الله وترك التعرض لمعناه، هذا من المواضع التي انتقدت على لمعة الاعتقاد، انتقدت على لمعة الاعتقاد، لكن يبدو أن المؤلف رحمه الله أراد ترك التعرض لمعناه الذي يسلكه المؤولة فيحرفون المعاني، والله أعلم. نعم شيخ سيد. وقال في ذم مبتدأ التأويل،
قال رحمه الله تعالى وقال في ذم مبتدأ التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. كلام الإمام أحمد، كلام الإمام أحمد بن حنبل في الصفات. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل في قول رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا أو إن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه و...
قوله رحمه الله قال الإمام أحمد قال الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في قوله كذا وفي قوله كذا وفي قوله كذا قال وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى حطوا تحت قوله ولا معنى خط يا أخوان ضعوا تحت قوله ولا معنى خطا هذه الرواية عن أحمد لا تصح هذه لا تصح لأنها من رواية حنبل ابن إسحاق وهو إن كان ثقة لكنه ينفرد برواية أشياء عن الإمام أحمد يغلط فيها كما ذكر ابن تيمية رحمه الله وقال عنه الذهبي له مسائل كثيرة عن أحمد ويتفرد ويغرب يعني يأتي بالغرائب فهي رواية شاذة والصحيح أنها بلا حد ولا غاية رواية ثابتة بلا حد ولا غاية كما سيأتي معنا إن شاء الله ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فتح الباري في شرحه على البخاري يقول وهذه رواية يعني رواية حنبل عن أحمد رواية مشكلة جدا ولم يروها عن أحمد غير حنبل وهو ثقة إلا أنه يهم أحيانا واختلف متقدم الأصحاب فيما تفرد به حنبل عن أحمد هل تثبت به رواية عنه أم لا واضح يا إخوان نعم شيخ
فيها تغيير شيخنا في المعنى يعني
المعنى فيها تفويض هذا مذهب المفوض نعم
سجل بلا معنى تأويله بدعة
إيش
تأويله بدعة
بعضه قال هذا لكن هذا فيه وعد والصحيح أن هذه ما هي ثابتة عن أحمد رحمه الله كما ذكرت له
شيخ الصحيح
يعني علشان أزيدكم بيانا يقول ابن رجب أيضا رحمه الله في فتح الباري وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال في مجيئه هو مجيء أمره وهذا مما تفرد به حنبل عنه فمن أصحابنا من قال وهم حنبل فيما روى وهو خلاف مذهبه المعروف المتواتر عنه عن أحمد يعني. وكان أبو بكر الخلال وصاحبه لا يثبتان ما تفرد به حنبل عن أحمد رواية ما يعتدون به نعم مقيم يقول فإن حنبلا تفرد بها عنه وهو كثير المفاريد المخالفة للمشهور من مذهبه وإذا تفرد بما يخالف المشهور عنه فالخلال وصاحبه عبد العزيز لا يثبتون ذلك رواية وأبو عبد الله بن حامد وغيره يثبتون ذلك رواية والتحقيق أنها رواية شاذة مخالفة لجادة مذهبه نعم هذا إذا كان ذلك من مسائل الفروع فكيف في هذه المسألة يقصد نعم
قال رحمه الله تعالى
نؤمن بالقرآن
نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه
والإيمان بالقرآن يكون إيمانا بلفظه وبما دل عليه من المعاني باللفظ والمعنى نعم
ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة
شنعت
ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الصفات. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام السلف وأئمة الخلف في الصفات. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات. نعم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كلام عبد الله بن مسعود وعمر.
لا تقرأ العنوان يا شيخ سيد، ورني شلون العنوان مكتوب. اقرأ على طول، كمل بدون عناوين.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم عن كشفها كانوا أقوى،
ولهم على
كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، ولا محسر. فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي الله عنه، أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى، وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوات آيات الصفات وقراءة أخبارها والإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. فما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرد ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
هنا الشيخ رحمه الله ذكر جملة من نصوص الصفات الواردة في القرآن ونصوص الصفات الواردة في السنة عليكم السلام ورحمة الله، وهذا كله على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل أصل في بداية الكلام، ثم ضرب الأمثلة، ثم أصل أيضا بتأصيل يعني أوجز، فقال فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا رجع الآن يذكر بعض أمثلة الأخرى على نصوص الصفات، فالآية الأولى فيها إثبات الاستواء، والثانية فيها إثبات صفة العلو أن الله عز وجل في السماء. نعم.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين فأسلم. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي.
هذا الحديث اختلف في ثبوته، فمن أهل العلم من ضعفه ومنهم من صححه، ومن صححه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى صحح هذا اللفظ. نعم. والشاهد من الحديث يعني إثبات أن الله عز وجل في السماء، وذلك في قول حصين الذي في السماء. نعم.
وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرتي كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
سئل رحمه الله وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، يقصد كتب أهل الكتاب كالتوراة والإنجيل، أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. هذا كان مشتهرا زمن السلف، وأنه كان في كتب اليهود والنصارى. وانتبهوا يا إخواني، كلمة الكتاب المقدس هذه ليس لها وجود إلا عند النصارى، وجودها متأخر أصلا، وتركيبة الكتاب على الهيئة التي هو عليها اليوم هذه أيضا لا يسلم بها إلا النصارى. ولذلك من الخطأ أن يظن ظان بأن الكتاب المقدس مقدس عند اليهود وعند النصارى، لا، النصارى أدخلوا فيه التوراة، وهذه التوراة التي في كتاب النصارى اليهود لا يعترفون بها. لكن كان مشتهرا هذا الوصف، وهو أنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، وهذا له أصل في كتاب الله تعالى يدل عليه كذلك القرآن، وهو أن السابقين كانوا يقولون هذا. قال الله تعالى عن فرعون، قال: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ايش تفهم من هذا النص القرآني؟ نفهم من أن موسى أخبر فرعون أن إلهه أين؟ فوق السماوات. واضح يا أخوان؟ ولذلك هو يكذب موسى وإني لأظنه كاذبا. واضح يا أخوان؟ طبعا يعيبون على أهل السنة أنهم يثبتون علو الله عز وجل من كلام فرعون الكافر. هل هذا صحيح يا أخوان؟ ها؟
لا.
نثبته من كلام من؟
موسى.
كلام موسى، والأدلة غير هذا النص بالآلاف كما ذكر العلماء رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟
هنا ضع خطا تحت السؤال: كيف استوى؟ نعم، أكمل شيخ.
فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج.
أحسن. الآن السائل سأل عن الاستواء، عن معناه ولا عن الكيفية؟
عن الكيفية.
ها، عن شنو سأل؟
كيف استوى.
وذلك قال: كيف استوى، عن كيفية الاستواء. وكيفية صفات الله تعالى بالنسبة لنا مجهولة. الصفات لها كيفية لكنها بالنسبة لنا مجهولة، لا نعرف هذه الكيفية. نعرف معاني الصفات دون كيفيات الصفات. واضح يا إخوان؟ إذن الإمام مالك رحمه الله بدع هذا الرجل وغضب عليه وأمر بإخراجه لأنه سأل عن الكيفية ولم يسأل عن الاستواء أو عن معناه. هم يستدلون بهذا الأثر، يقول: أنتم أيها السلفيون تسألون عن معاني الصفات، والإمام مالك كان يستنكر ويرى أن هذا من البدع. والرد عليهم إيش نقول يا أخوان؟ أن السؤال كان عن الكيفية وليس عن المعنى. نعم.
ومن صفات الله تعالى أنه متكلم.
الحين أقرأ الفصل، هذا الفصل من كلام القدامى رحمه الله. فصل.
قال رحمه الله تعالى: فصل من صفات الله تعالى أنه
متكلم. هكذا عندك بس؟ أشوف
كلام الله.
لا، هو فصل في إثبات صفة الكلام أو في إثبات كلام الله. عندك مش؟ لا لا، كمل.
قال رحمه الله تعالى: كلام الله ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال سبحانه منهم من كلم الله وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك الديان أنا الملك أنا الديان رواه الأئمة واستشهد به البخاري.
من أدلته يعني من شواهده أن كلام الله يسمع ويسمع بصوت واضح يا أخوان؟ نعم ينادي بصوت نعم
رواه الأئمة واستشهد به البخاري وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام رأى ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى
لاحظ ما قال ومن تحتك لاحظتم ولا لا لم يقل ومن تحتك فالذي يزعم أن الله في كل الاتجاهات زعمه باطل نعم
قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك قال بل كلامي يا موسى
حسبك يا شيخ السلف يا إخواني اختلفوا مع أهل البدع في باب الصفات كلها واشتد الخلاف معهم في صفات محددة في صفات خاصة منها صفة الكلام ومنها صفة متفرعة عن صفة الكلام وهي إثبات أن القرآن من كلام الله تعالى إثبات أن القرآن من كلام الله كلام الله كثير جزء من القرآن جزء من التوراة جزء من الإنجيل وأن أصل الكلام كثير جدا والعلماء يقولون كلام الله تعالى اكتبوا هذا يا أخوان اكتبوا هذه المسألة كلام الله تعالى ينقسم إلى قسمين الأول كلام منزل كلام منزل أي أنزله الله إلى أنبيائه مثل التوراة والزبور والإنجيل والقرآن والقسم الثاني من كلام الله كلام غير منزل كلام غير منزل وهو كلامه سبحانه مع الملائكة والمخلوقات العلوية إن شاء الله غدا سنأخذ ما يتعلق بالقرآن الكريم و سنأخذه إن شاء الله بتعليق الموجز حتى ننهي الرسالة يوم الأحد أو السبت بحول الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير على حسن سماعكم.